يقوم بعض أئمة المساجد في العشر الأواخر من رمضان بالاعتكاف في المسجد الحرام ويتركون خلفهم من لا يتقن الإمامة أو يتركون مساجدهم بدون إمام بما يؤدي إلى أن يصلي بالناس أحد العوام. فما رأي فضيلتكم في هذا العمل وهل من نصيحة لهؤلاء الأئمة مع العلم أن الناس في أمس الحاجة في هذه الأيام لمن يصلي بهم التراويح والقيام وتعليمهم أمور دينهم؟
رأيي في هؤلاء أنهم إلى الإثم أقرب منهم إلى السلامة فضلا عن الأجر. لماذا؟ لأنهم تركوا واجبا لفعل تطوع، وهذا يدل على جهلهم. فإن القيام بالواجب أفضل من القيام بالتطوع، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل أحب إلي مما افترضت عليه. وهذا نص صريح في أن الله يحب أن يتطوع أن يتقرب إليه عبده بالواجب أكثر مما يحب أن يتقرب إليه بالتطوع. وإن نصيحتي لهؤلاء أن يقطعوا من الآن اعتكافهم ليقوموا بما أوجب الله عليهم من الإمامة في مساجدهم. وأحب أن أقول أيها الإخوة إن التدين ليس بالعاطفة. العاطفة الصحيح لا بد أن تكون مع الإنسان لتحمله على الحركة، لكن العاطفة لا بد أن تكون مقيدة بالشرع، مقيدة بالعقل، مقيدة بالشرع إن كان الشيء من الأمور التعبدية، مقيدة بالعقل إن كان الشيء من الأمور العادية. لا تندفع وراء العاطفة بدون ترون وتمهل، فإنك ستضل وتكون ممن عبد الله على غير بصيرة، أو ممن تعامل مع الناس على غير عقل وتأن في الأمور. خلاصة الجواب أن أقول لا يجوز لأحد أن يأتي إلى المسجد الحرام أو إلى غيره من المساجد ليعتكف فيه ويدع ما أوجب الله عليه من أداء الأمانة فيما التزم به من إمامة المسجد، بل هو في ذلك فاعل حراما. وأقول يجب أن يقطع اعتكافه الآن ويذهب إلى مسجده ليقوم بما يجب عليه من الصلاة فيه. ثم أقول أيضا يمكن أن يدرك الحسنيين. بماذا؟ بالاعتكاف في مسجده، فيكون معتكفا في مسجده قائما بواجب وظيفته. والاعتكاف في غير المسجد الحرام جائز كما دل عليه القرآن. قال الله عز وجل في آيات الصيام: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. من المخاطب بقوله ولا تباشروهن؟ المخاطب به من خوطب به في قوله فالآن باشروهن. ومعلوم أن قوله الآن باشروهن عام شامل لجميع الناس في جميع لجميع المسلمين في جميع أقطار الدنيا، فيكون قول لا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد عاما شاملا لجميع المسلمين في جميع أقطار الأرض. ويكون مراد بالمساجد عموم المساجد، لأن الأصل في أل أن تكون للعموم ولا تحمل على الخصوص إلا بدليل. فمن ادعى أن أل للعهد، والعهد كما نعلم من الخصوص، فعليه الدليل. فإذا قال قائل عندي دليل حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، يعني المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وهذا الحديث صححه بعض العلماء. فما جوابكم عليه؟ قلنا الجواب على هذا من عدة وجوه. أولا أن الحديث غريب كما ذكره الذهبي رحمه الله، وغالب الغرائب ضعاف، غالب الغرائب ضعاف، ولهذا حذر بعض الأئمة بعض أئمة الحديث من الغرائب، من الأحاديث الغريبة التي لا يرويها إلا رجل عن رجل أو ما أشبه ذلك. فإذا قال قائل الإعلال بالغرابة معلول، مفهوم الكلام هذا ولا لا؟ ها؟ الإعلال بالغرابة معلول، لأننا نرى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، نراه غريبا وهو من أصح الأحاديث، فهذا مثله. فالجواب أن يقال إن هذا القياس فيه مغالطة، لأنه قياس مع الفارق العظيم. حديث عمر اتفق على إخراجه أئمة الحديث، بينما غالب أئمة الحديث لم يخرجوا حديث حذيفة، وهذا فرق عظيم. ثانيا، حديث عمر بن الخطاب تلقته الأمة بالقبول وعملت به، وحديث حذيفة لم تتلقه الأمة بالقبول، ولهذا كان غالب الأمة الإسلامية وأئمة الإسلام على خلاف ما دل عليه حديث حذيفة. فالأئمة الأربعة وأهل الظاهر وغيرهم من الأئمة والعلماء كلهم يقولون إنه لا يقتصر الاعتكاف على المساجد الثلاثة. وفرق بين حديث يعتبر شاذا عملا وحديث مقبول عملا لدى الأمة الإسلامية فرق كبير. ثالثا، أن حديث حذيفة أعله من هو أفقه منه، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فإن حذيفة جاء إلى عبد الله بن مسعود وقال له إن قوما عكوف بين دارك ودار أبي موسى في الكوفة، يعني وكأنهم أخطأوا. فقال له عبد الله بن مسعود لعلهم حفظوا ونسيت أو أصابوا وأخطأت. فأعل ابن مسعود الحديث بوجهين، من ناحية الدراية ومن ناحية الرواية، قال لعلهم حفظوا ونسيت أو أخطأوا أو أصابوا وأخطأت، هذا من حيث الفهم، وهذا لا شك أنه غمز للحديث إما من ناحية الحفظ وإما من ناحية الفهم، لأن هذا الحديث إما أن يكون محفوظا وإما أن يكون غير محفوظ، فإن كان غير محفوظ فلا عبرة به، وإن كان محفوظا ففهمه خطأ. إذا فهم الإنسان منه أن الاعتكاف لا يجوز إلا في المساجد الثلاثة، لأنه يمكن أن يحمل النفي فيه على نفي الكمال، يعني الاعتكاف كامل، ونقول ذلك لأن ظاهر القرآن وعمل الأمة الإسلامية إلا القليل منهم يدل على أن هذا هو المراد، وليس بغريب أن يأتي النفي مرادا به نفي الكمال. فهاه النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان، ولو صلى الإنسان بحضرة الطعام فصلاته صحيحة ليست باطلة. فالمهم أننا نقول ما دام الاعتكاف ولله الحمد جائزا في كل المساجد المسلمين، فهؤلاء الأخوة الأئمة الذين جاءوا إلى مسجد الحرام وتركوا واجب وظيفتهم، نقول لهم يمكنهم أن يقوموا بواجب الوظيفة مع نافلة الاعتكاف.
أثابكم الله.
أصبر يا أخي، نسأل الله أن يثيبنا وخلنا نكمل. هنا شيء آخر أيضا، هنا شيء آخر يتهاون به بعض الإخوة في مسألة الاعتكاف، وهو التوسع في الخروج من المسجد. تجد الإنسان يريد من نفسه أن تكون ثيابه في حال الاعتكاف كثيابه وهو في بيته، فإذا توسخ ثوبه أدنى وسخ خرج ليغير الثوب، وإذا صار فيه أدنى عرق خرج ليتغسل بالصابون والشامبو، وإذا قل عليه الطعام عن عادته ذهب إلى أهله يتعشى عندهم أو يتسحر عندهم أو عند زملائه، مع أنه يمكن أن يحصل على طعام من أحسن الأطعمة وهو في المسجد، ولكن يقول لا نذهب آكل كبسات ولحم وأشبه ذلك وأرجع. التوسع إلى هذا الحد في نفسي منه شيء، لأن المعتكف في الحقيقة قد فرغ نفسه لأي شيء؟ لعبادة الله، وقطع العلائق عن الخلائق وبقي عاكفا في المسجد لطاعة ربه، فكيف يسمح لنفسه بهذا التوسع؟ ويتوسع أيضا بعض الناس بالشرط، يشترط أشياء يقوم بها كزيارة الصديق ووصول المكتبة وما أشبه ذلك. إيش؟ أي نعم، ومكالمة التلفون، نعم، وما أشبه ذلك من الأشياء التي وإن قلنا إن الشرط فيها نافع فإنها لا تنبغي للمعتكف. هل تمن على ربك بنفسك؟ احبس نفسك يا أخي. والاستدلال بحديث طباعة بنت الزبير أنها كانت شاكية مريضة، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجد لشاكية، قال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي. الاستدلال بالتوسع في هذه الشروط في الاعتكاف بهذا الحديث استدلال بما هو أعم، ومن المعلوم أنه لا يجوز الاستدلال على الأعم بما هو بالأخص، أي لا بد أن يكون الدليل أعم من الدعوة، أعم من المدلول عليه. أما أن يكون الدليل أخص كنا نستدله على ما هو أعم، لأن قضية طباعة قضية وجد فيها السبب. ما هو السبب؟ أنها شاكية وتخشى أن لا يتم نسكها. لكن هؤلاء ليس هناك داعي إلى أن يتوسع الإنسان في الشرط ويذهب ويخرج في أشياء له منها بد وله منها غنى. فأنا أحب أن الإنسان إذا اعتكف يطبق اعتكافه تماما على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا يعلم أن الرسول اعتكف العشر الأواخر كلها، كل العشر. كلنا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشترط شرطا واحدا في اعتكافه. كلنا يعلم أن الاعتكاف كما قالت عائشة إذا خرجت لقضاء حاجتها في البيت تقول المريض في البيت لا أقف أسأل عنه إلا وأنا مارة ماشية، وهذا يدل على احترام السلف للاعتكاف. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ترك الاعتكاف في إحدى السنوات اعتكاف العشر الأواخر قضاها في شوال، كلها قضاها، ما قضى يوما أو يومين أو ثلاثة. فالذي يريد أن يطبق السنة تماما في الاعتكاف يفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة، أسوة تامة. والأسوة التامة لا تكون إلا باعتكاف العشر الأواخر كلها. أنا لست أقول إن اعتكاف بعض العشر الأواخر ممنوع لأن هذا محل نظر، لكني أقول إن الإخوة الذين يريدون السنة وأسأل الله أن يزيدهم محبة لها ويزيدنا كذلك ومن سمع، أقول إنهم إذا أرادوا تطبيق السنة تماما فليلزموا المسجد من أول العشر إلى آخره. نعم.
شاكي يشكو إلى الله ثم إليه
المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس سواء كان جامع أو غير جامع.
والجمعة يخرج؟
الجمعة يخرج نعم يخرج، لكن اختلف العلماء في من اعتكف في غير مسجد جامع هل يخرج إلى الجمعة مبكرا أو لا يخرج إلا عند خروج الإمام. والذي يظهر لي أنه لا بأس أن يخرج إلى الجمعة مبكرا، لأن هذا التبكير وإن كان له منه بد لكنه تابع لما لا بد منه، فليبكر ولا حرج عليه.